الثانية عشرة ونصف إذاعة الشرق من باريس، نشرة الأنباء. العناوين: بعد شهر على بدء الحرب الروسية على أوكرانيا، يجتمع قادة الدول الغربية في بروكسل غدا دعوة الرئيس الأوكراني زيلينسكي شعوب العالم إلى التظاهر في الشوارع ضد الغزو الروسي لبلاده. هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين تؤكد أن إضراب الحركة الأسيرة ما زال قائما في 25 من الحالي، وأن جلسات الحوار مستمرة. رئيس الجمهورية التونسية يقوم بزيارة تفقدية إلى مفترق بندحة بضواحي العاصمة، حيث يعاين تقدم الأشغال الجارية في المنطقة، لا سيما المتعلقة بشبكة نقل المياه نحو الضاحية الجنوبية. وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج يترأس حفل إطلاق مخطط العمل الوطني للمملكة حول النساء والسلم والأمن. صندوق النقد الدولي يعلن أن مصر التي تضررت بالشدة من ارتفاع أسعار السلع الأساسية الناجم عن الغزو الروسي لأوكرانيا ستقدم إليه طلبا للحصول على قرض جديد. الموت يغيب وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة مادلين أولبرايت بعد معاناتها من مرض السرطان. رياضيون عرب كثيرون ينظرون إلى الغزو الروسي لأوكرانيا على أنه يشبه الاحتلال الإسرائيلي لأراضي فلسطينية. صباح الخير وأهلا بكم، روجي خوري يحييكم وإليكم التفاصيل. مع دخول الغزو الروسي لأوكرانيا شهره الثاني اليوم، يجتمع قادة الدول الغربية في بروكسل غدا دعوة الرئيس زيلينسكي شعوب العالم إلى التظاهر في الشوارع ضد الغزو الروسي لبلاده. ودعا زيلينسكي في تسجيل فيديو تحدث فيه بالإنجليزية إلى رفع الشعارات الأوكرانية دعما لأوكرانيا ودعما للحرية وللحياة، كما قال، وأضاف: أنزلوا إلى ساحاتكم، إلى شوارعكم، أظهروا أنفسكم واسمعوا أصواتكم. وتوجه أيضا إلى الروس بالقول: إذا تمكنتم من مغادرة روسيا غادروا ولا تدفعوا الضرائب في سبيل هذه الحرب، قال الرئيس الأوكراني. واليوم ستعقد في بروكسل في يوم واحد ثلاث قمم: حلف شمال الأطلسي، مجموعة السبع، والاتحاد الأوروبي. الأمين العام لحلف الشمال الأطلسي اتهم اليوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باقتراف خطأ كبير في غزوه أوكرانيا وبالتقليل من شأن المقاومة الأوكرانية، وستبحث القمة الاستثنائية للحلف في تعزيز دفاعات الحلف في شرق أوروبا. أضاف الأمين العام لحلف الشمال الأطلسي أن الرئيس الأوكراني سيخاطب قادة الحلف الذين سيبحثون في الدعم اللازم لمساعدة أوكرانيا في ممارسة حقها في الدفاع عن النفس، كما قال، وأشار إلى أن الناتو سيناقش أيضا تجديد دفاعاته على المدى الطويل في جانبه الشرقي، بدءا بالموافقة على عمليات جديدة لنشر جنود في رومانيا والمجر وسلوفاكيا وبلغاريا. وبحسب البيت الأبيض، تهدف اجتماعات اليوم إلى تعزيز العقوبات التي فرضت على موسكو لتجنب محاولات التفافها عليها وتعزيز موقع حلف شمال الأطلسي في أوروبا الشرقية على المدى الطويل. الرئيس الأمريكي وصل أمس إلى العاصمة البلجيكية ويتوجه إلى بولندا غدا، وستعلن الولايات المتحدة اليوم مجموعة من العقوبات تشمل في الوقت نفسه شخصيات سياسية ومتمولين من روسيا. وزيلينسكي دعا، وهو الذي يتوقع أن يلقي كلمة عبر الفيديو خلال اجتماعات بروكسل، دعا الناتو إلى تزويد بلاده بالأسلحة قائلا: نظفوا أرضنا من الغزاة وأعيدوا السلام لأوكرانيا. رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون كان أعلن أن بلاده سترسل إلى أوكرانيا 6000 صاروخ إضافي، ما يمثل زيادة بأكثر من الضعف في الأسلحة الفتاكة الدفاعية التي قررت لندن تزويد كييف بها منذ بدء الغزو الروسي. وأعلنت أيضا كل من السويد وألمانيا إرسال 1000 الصواريخ الجديدة إلى أوكرانيا. كانت القوات الأوكرانية تلقت 1000 صاروخ و500 قاذفة صواريخ أرض جو من طراز ستينجر من احتياطيات الجيش الألماني. أما وزير الخارجية الأمريكي أنتون بلينكين فقد أكد أن حكومته خلصت إلى أن عناصر في القوات الروسية ارتكبوا جرائم حرب في أوكرانيا، متعهدا مقاضاة المسؤولين عنها. كما قال، على الأرض في أوكرانيا يتواصل حصار مدينة ماريوبول جنوب شرق البلاد. الرئيس زيلينسكي قال إن نحو 100,000 شخص ما زالوا عالقين في المدينة في ظروف غير إنسانية، من دون طعام، من دون ماء، من دون دواء، وتحت قصف مستمر. وفي أبرز مستشفى في مدينة ماريوبول يقدم العلاج للمرضى في الطوابق السفلية على ضوء الشموع. كتب مجلس البلدية على تطبيق تيليجرام: تبقى الشموع هي مصدر الإضاءة الأساسي، يحاول المستشفى توفير الوقود قدر الإمكان، لذا فإن مولدات الديزل تستخدم فقط للعمليات المعقدة، مشيرا إلى أن ما بين 600 و700 من سكان المنطقة المجاورة لجأوا إلى المستشفى. في جانب الروسي لا توجد معلومات عن الخسائر في صفوف الجيش، لكن مسؤولا كبيرا في الناتو قال إن الجيش خسر حتى الآن بين 7,000 و15,000 جندي في أوكرانيا، مستندا إلى معلومات صادرة عن السلطات الأوكرانية وعن أجهزة الاستخبارات الغربية. المستشار الألماني اعتبر أن الهجوم الروسي على أوكرانيا متعثر رغم كل الدمار الذي يتسبب به يوما بعد يوم، داعيا موسكو إلى وقف القتال حالا. مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأمريكية طلب عدم نشر اسمه، قال للصحفيين إن الأوكرانيين نجحوا في دفع الروس للتراجع إلى بعد 55 كيلومتر شرق وشمال كييف، موضحا أن هذا الأمر يمثل تغييرا في الوضع الميداني حول العاصمة. وأضاف هذا المسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية: بدأنا نراهم يتحصنون ويقيمون مواقع دفاعية. يواصل الجيش الروسي قصف المدن الكبرى بشكل مكثف، وسجلت هيئة الأركان العامة الأوكرانية 250 طلعة جوية روسية أمس، بزيادة 60 طلعة عن يوم الثلاثاء الماضي. الأمم المتحدة أعلنت اليوم أن أكثر من نصف أطفال أوكرانيا تهجروا منذ بدء الغزو، ويتوقع أن تتبنى الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تضم 193 دولة، يتوقع أن تتبنى قرارا جديدا يطلب من روسيا وقفا فوريا لحربها على أوكرانيا. أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين اليوم أن إضراب الحركة الأسيرة ما زال قائما في 25 من الحالي، وأن جلسات الحوار مستمرة في هذه الأثناء. وطالبت الهيئة في بيان صحفي المؤسسات العاملة في مجال الأسرى ووسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، طالبتهم التعامل بمسؤولية في قضية الإضراب بعيدا عن السبق الصحفي والتنافس الذي لا يخدم ما يقدمه الأسرى من بطولات وتضحيات، كما قالت الهيئة. وأضافت: جميعنا سنكون جسما واحدا خلف أسرانا، وسنكون رهن إشارة قادة الحركة الأسيرة في السجون، لأنهم أصحاب القرار النهائي في خوض الإضراب من عدمه. وأوضحت أن جهود القيادة تتركز على ضرورة تلبية مطالب أسرانا، وأنه من حقهم العيش بكرامة، وأن تطبق عليهم الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تضمن لهم الحقوق. وكانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أعلنت عن تشكيل لجان متخصصة استعدادا لمعركة المعتقلين ضد إدارة سجون الاحتلال، وأشارت إلى أنه سيكون هناك طاقم قانوني وإعلامي خاص لمتابعة وتغطية كل تفاصيل الإضراب، كما سيتم العمل مع المؤسسات العاملة في مجال الأسرى من خلال فريق واحد مخصص لخدمة أسرانا، ودعم خطواتهم النضالية بالشكل الذي يساهم في خلق ضغط حقيقي على دولة الاحتلال وأدواتها، حسب ما قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين. واليوم اقتحم 63 مستوطنا المسجد الأقصى المبارك بحراسة مشددة من الشرطة الإسرائيلية. وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن هؤلاء المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة ونفذوا جولات استفزازية في باحاته. يتعرض الأقصى يوميا ما عدا يومي الجمعة والسبت لاقتحامات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لتغيير الأمر الواقع بالأقصى ومحاولة تقسيمه زمنيا، حسب ما جاء على وكالة الأنباء الفلسطينية. إلى تونس الآن، حيث أدى الرئيس التونسي زيارة تفقدية إلى مفترق بندحة بضواحي العاصمة لمعاينة تقدم الأشغال الجارية في المنطقة، لا سيما المتعلقة بشبكة نقل المياه نحو الضاحية الجنوبية، واطلع على مدى الالتزام بالمواعيد المحددة للانتهاء منها. وأكد سعيد خلال معاينته لمدى تقدم الأشغال ووفق مقطع فيديو لرئاسة الجمهورية، أكد أن القرار الذي تم اتخاذه بخصوص قطع المياه للقيام بهذه الأعمال اقتضته المصلحة العليا، كما قال مثمنا تفهم المواطنين لهذا القرار، ومؤكدا أنه تم توفير صهاريج المياه والماء المعدني، خاصة في ولاية بن عروس التي تشهد عدة معتمديات منها انقطاعا للماء الصالح للشرب. وخلال هذه الزيارة أكد المشرفون على تنفيذ الأعمال للرئيس التونسي أن الأشغال تقدمت بشكل كبير وأنها ستنتهي قبل الأجال المحددة بقرابة 20 ساعة. وفي هذا الجانب قال الرئيس التونسي أنه يمكن اختصار الأجال وصنع المعجزات عند توفر الإرادة دون حسابات سياسية وفق تعبيره. وبعد اطلاعه على سير تقدم الأشغال بمفترق بن دحة، تحول الرئيس التونسي إلى ولاية بن عروس حيث اطلع على كميات المياه المعدنية التي تم تخزينها لفائدة المنطقة، وذلك بعد أن تم إقرار وضع مخزون استراتيجي من المياه المعدنية لتوزيعه على العائلات محدودة ومتوسطة الدخل. تسجل كامل معتمديات ولاية بن عروس منذ يوم الاثنين الماضي اضطرابا وانقطاعا في توزيع الماء الصالح. يأتي هذا الانقطاع في تزود بالماء الصالح للشرب والذي تم الإعلان أنه سيتواصل لمدة أسبوع في إطار أعمال مشروع مد شبكة السكة الحديدية السريعة والانطلاق في إنجاز محول بمفترق بن دحة من قبل وزارة التجهيز والإسكان وفق بلاغ رسمي صادر عن الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه. إلى الجزائر، حيث استقبل رئيس الجزائر عبد المجيد تبون وزير الدولة والشؤون الخارجية لجمهورية البرتغال حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية، والذي أوضح أنه حضر اللقاء عن الجانب الجزائري السيد رمضان العمامرة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، وعبد العزيز خلف مدير ديوان رئاسة الجمهورية والمدير العام لأوروبا بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج. على صعيد آخر، سجلت 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الجزائر خلال الساعات الماضية، فيما تماثل 7 مرضى للشفاء ولم يتم تسجيل أي حالة وفاة حسب ما أفادت به وزارة الصحة في بيان لها. يبلغ العدد الإجمالي للوفيات في الجزائر منذ ظهور هذا الوباء 6873 حالة وفاة. إلى المغرب، حيث ترأس وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، ترأس عبر تقنية المناظرة المرئية حفل إطلاق مخطط العمل الوطني للمملكة حول النساء والسلم والأمن. وذكر بوريطة في تصريح بالمناسبة بأن هذا المخطط يندرج في إطار المشروع الملكي للنهوض بالمساواة بين النساء والرجال كأساس لمجتمع عادل وديمقراطي، مستشهدا بالمناسبة تأكيد الملك المغربي على أنه لا ريب أن الأمر يتطلب نهضة شاملة وتحولا عميقا في العقليات والوعي الجماعي وفتح المجال أمام المرأة بما يناسب انخراطها في كل مجالات الحياة الوطنية. وأكد بوريطة في هذا الصدد أن تقديم هذا المخطط ليس تمرينا شكليا، بل على العكس هو تعبير ملموس على التزام المغرب بالمساواة بين الجنسين وقناعته بأن أجندة النساء السلم والأمن تشكل عنصرا أساسيا للحفاظ على السلم والأمن الدوليين. وشدد بوريطة في هذا السياق على تحول النموذج التي تحمله أجندة النساء والسلم والأمن، والذي جعل من النساء عوامل تغيير وشركات متساويات في مسلسل صنع القرار كما قال. وأضاف أن أجندة النساء والسلم والأمن تزخر بإمكانات قابلة للتحول، لأنها تعترف بأن التنمية لا يمكن أن تكون مستدامة إذا لم تكن شاملة كما قال، وأن السلم لا يمكن أن يتحقق إذا لم يشمل النساء، وأن الأمن لا يمكن أن يكتمل إذا لم يأخذ في الاعتبار احتياجات النساء والفتيات ولا سيما الأكثر هشاشة. وشدد بوريطة أخيرا على أن جهود المغرب لتحقيق أهداف أجندة النساء والسلم والأمن تندرج في إطار عمله لتعزيز التعددية القائمة على العمل، والذي لا يقتصر على مجرد تصريحات بالنوايا ولكنه يترجم إلى مبادرات ملموسة من أجل تلبية احتياجات الفئات الأكثر هشاشة. أعلن صندوق النقد الدولي أن مصر التي تضررت بشدة من ارتفاع أسعار السلع الأساسية الناجم عن الغاز الروسي لأوكرانيا ستقدم إليه طلبا للحصول على قرض جديد. وقالت رئيسة بعثة الصندوق إلى مصر سيلين ألار في بيان أن التغيير السريع في البيئة العالمية وتأثير التداعيات المرتبطة بالحرب في أوكرانيا يفرضان تحديات مهمة على البلدان في مختلف أنحاء العالم ومنها مصر. وأضافت أنه في هذا السياق طلبت السلطات المصرية دعم صندوق النقد الدولي في تنفيذ برنامجها الاقتصادي الشامل مصر التي تعتمد بشكل كبير على واردات القمح وزيت دوار الشمس من روسيا وأوكرانيا تضررت بشدة من الارتفاع الراهن في أسعار السلع الأساسية، وبلغ معدل التضخم في مصر 10% على أساس سنوي في شهر شباط فبراير الماضي، في ارتفاع يعزوه الخبراء بشكل أساسي إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 20%. قالت كوريا الجنوبية أن جارتها الشمالية قد أطلقت اليوم صاروخا باليستيا عابرا للقارات، ما يعتبر أول استخدام من قبل بيونغ يانغ لسلاح على هذا القدر من القوة منذ عام 2017. وأكدت اليابان أن المقذوف الكوري الشمالي قد سقط في منطقتها الاقتصادية الخالصة على بعد نحو 150 كيلومتر إلى الغرب من سواحلها الشمالية. أعلنت مجموعة رينو الفرنسية لصناعة السيارات مساء أمس أنها علقت في الحال أنشطة مصنع رينو في موسكو، وتجري تقييما للخيارات المحتملة بشأن حصتها في شركة أفتوفاز الروسية التابعة لها، في خطوة تأتي في خضم تصاعد الضغوط على حضورها الطاغي في روسيا. وقبل الصفحة الرياضية، غياب الموت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة مادلين أولبرايت وهي في 84 من عمرها بعد معاناتها من السرطان، حسب مقالة عائلة وزيرة الخارجية الأمريكية. أولبرايت هي أول امرأة تولت حقيبة الدبلوماسية في الولايات المتحدة، وهي أحد أكثر الشخصيات السياسية نفوذا في جيلها. الرئيس الأمريكي جو بايدن نعى هذه المرأة التي غيرت مجرى التاريخ كما قال، مؤكدا أنها كانت الأكثر التزاما في بلاده فيما يخص الدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان. وأخيرا في صفحة الرياضية، ينوي مدرب منتخب الجزائر لكرة القدم جمال بالماضي استعادة موقع محاربي الصحراء في كأس العالم لكرة القدم عندما يواجهون الكاميرون في مباراتين فاصلتين يوم الجمعة في دولة ويوم الثلاثاء المقبل في البليدة ضمن تصفيات مونديال 2022 الذي سيقام في قطر. وشاركت الجزائر 4 مرات في كأس العالم أعوام 82 86 2010 و2014. بهذا الخبر الرياضي نختم هذه النشرة، شكرا لإصغائكم ولمحمد البزري على الإخراج الإذاعي. نعود ونلتقي عند 3:30، إلى اللقاء.